الآن غدا طارق حمدان. ونبدأ اليوم من الكويت وفقرة مجتمعات. بعد صدور مرسوم أميري يقضي بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات جديدة لحل الأزمة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، يستعد الكويتيون لخوض الانتخابات البرلمانية 19 في تاريخ الكويت، والتي ستنطلق في 29 من الشهر الجاري، وذلك وسط حالة من الجدل حول شكل البرلمان الجديد وقدرته على تحقيق آمال وتطلعات الناس في الكويت. للتعليق حول الموضوع تنضم إلينا شيخة البهاويد القانونية ومديرة تحرير موقع منشور. نرحب بك أستاذة شيخة.
أهلا طارق، أهلا بالجميع.
أهلا بك شيخة البهاويد. إذن مرسوم أميري بحل البرلمان، استعدادات لانتخابات جديدة، جدل كبير حول بعض النقاط أيضا ومنها وثيقة القيم التي سنتحدث عنها، خبرينا ما هي الأجواء العامة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية في الكويت؟
في الحقيقة المشكلة أن ربما هناك عدم وضوح بشكل كبير، لكن أيضا في يتبين للجميع أن هناك تغييرات حاصلة خاصة في ما يتعلق برئاسة البرلمان. فقد أعلن مرزوق الغانم الرئيس السابق للبرلمان عدم دخوله أو نيته لدخول الانتخابات هذا العام، ودخول السيد أحمد السعدون الرئيس الذي كان لسنوات طويلة رئيسا لمجلس الأمة. خاصة مع قبل إصدار المرسوم كان هناك خطاب أميري يتحدث عن عدم تدخل السلطة لأول مرة، كان هذا حديث مباشر عن عدم تدخل السلطة في رئاسة البرلمان وفي الانتخابات، وأيضا الحكومة تقوم بإجراءات جديدة متعلقة بالرشاوة أو شراء الأصوات أو الفرعيات الانتخابية، واللي يتبين فيها أن هناك بعض الجدية في التغيير في الانتخابات القادمة.
نعم شيخة البهاويد، يعني القرار الأميري أو المرسوم الأميري الذي قضى بحل مجلس الأمة جاء بهدف حل الأزمة بين الحكومة والبرلمان، ما هي أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة والبرلمان؟
النقطة أو النقطتين الرئيسيتين في الخلاف كان في ما يسمى برحيل الرئيسين، وهو رحيل السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة والسيد صباح الخالد اللي هو رئيس مجلس الوزراء. كان هناك رفض من نواب البرلمان لوجود هذين الرئيسين، وكان هناك فرحة من النواب أثناء حل مجلس الأمة أو بعد صدور المرسوم.
نعم شيخ البهاويد، هناك أخبار أثارت الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عندما تم الإعلان على وثيقة سميت بوثيقة القيم، وهذه الوثيقة وصفت من قبل شريحة كبيرة في الكويت بأنها وثيقة متطرفة، وهي التي تشمل أكثر من 10 بنود يتعهد عليها يعني المرشحين الذين سيفوزوا، وتدعو هذه الوثيقة إلى بعض التضييقات ربما أو ما وصف بالتضييقات على حريات الفردية مثل قانون منع الاختلاط، رفض المهرجانات الهابطة بين قوسين لا نعرف ما هي المهرجانات الهابطة، رفض المسابح والنوادي المختلطة، تفعيل قانون اللبس المحتشم، العمل على وقف الابتذال الأخلاقي، منع الوشوم الظاهرة على الجسد إلى آخره. ما رأيك بذلك؟
في الواقع الحكومة هي التي يجب أن تكون المساءلة في تنفيذ هذه الأمور. النواب أو المرشحين هم يضغطون أو يلعبون على وتر محافظة المجتمع اللي ممكن أن تكون هناك شرائح أو بعض الشرائح ترغب في أن تكون هناك هذا النوع من القوانين أو تفعيلها، لكن في الواقع العملي هناك وثائق كثيرة في السنوات السابقة وزعت على المرشحين ووقعوا عليها، لكن بعد دخولهم إلى المجلس كان هناك مجرد تصريحات وعدم تفعيل حقيقي لهذه القوانين. أو عدم وجود إقرار لقوانين جديدة، لأن المعيار الحقيقي هو توجه الحكومة والسلطة في الدولة. إذا كانت تريد تعطي التيارات المحافظة أو الدينية قوتها، أو أنها تريد أن تتوقف.
حتى إن كانت الأغلبية لهذه التيارات ربما المتشددة،
الوضع السياسي الحالي يختلف عن السنوات السابقة. في 2012 ربما نكون فعلا متخوفين من وجود تيارات دينية متشددة في البرلمان. في الوقت الحالي التوجه الحكومي وهو بطبيعة المعيار هو دائما بطبيعة الحال هو دائما المعيار، فالتوجه الحكومي الحالي لا أرى أنه هو متوجه إلى تشدد أكبر أو تشدد ديني أو محافظ بشكل أكبر مع وجود إشارات إلى ذلك.
ما يعني مع إنه الوثيقة التي تم الإعلان عنها والتي سميت بوثيقة القيم رأى فيها البعض أنها ليس فقط متشددة بل متطرفة.
هي متطرفة جدا. وهناك أيضا قوانين تحتاج إلى تعديل لضمان حريات الأشخاص، لكن هل فعلا سيتم تنفيذ ما في هذه القيم أو في وثيقة القيم؟ يعني إذا أخذنا مثال هي مسألة الوشوم، كيف يتم إقرار قانون يمنع الوشوم؟ ما هي آلية تنفيذها؟ ما هي اللائحة التي من خلالها يتم إثبات أو يتم مراقبة من يضع الوشم؟ هي أمور في تفصيلها غير منطقية وغير وليس لها آلية تنفيذ منطقية أو قابلية للتنفيذ.
وعلى سبيل المثال ما وصف باللبس المحتشم، ما هو اللبس المحتشم؟ يعني لكل شريحة مجتمعية ربما لديها معاييرها فيما يتعلق باللبس المحتشم.
نعم صحيح، لأن هناك اختلافات بين شرائح في المجتمع. في الكويت هي عبارة عن هويات مختلفة وطبقات مختلفة وانتماءات مختلفة، لذلك لا يمكن حصرها في شكل معين. في مجلس الأمة يشترط قانون الانتخاب لبس المحتشم للنائبة، لكن لم يضع معيار لما هو اللبس المحتشم للنائبة. وعلى هذا فكان هناك أيضا خلاف في أول أربع نائبات دخلوا للمجلس، وكان من ضمن هم اثنتين غير محجبات. لذلك ففرض لبس محتشم هي مسألة صعبة جدا. لكن أيضا لا ننكر وجود تخوف من إلزامه في بعض الأماكن، مثلا الجامعات أو أماكن معينة ممكن أن يكون هناك بعض
التغليقات. شيخ البهويد أخيرا، يعني باب الترشح أغلق على ربما خيبة أمل فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان أو في مجلس الأمة. أغلق باب الترشح على 376 مرشح بينهم 27 امرأة فقط موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس. ما تعليقك على ذلك؟
أعتقد أن تجربة المرأة في البرلمان لا زالت يانعة، لا زالت صغيرة. في ديمقراطية عمرها 60 عام، المرأة حصلت على حقوقها من 2005، فهي لا زالت صغيرة، لا زالت طفلة في عمر الدولة. بالتالي أنها تحتاج إلى نضج أكبر، تحتاج إلى تمكين من قبل الدولة، تحتاج إلى جدية من المجتمع وتوعية للثقة بوجود النساء في البرلمان. تحتاج أن تكون قضايا المرأة أساسية وليس ثانوية. نحتاج إلى تأهيل مرشحات قادرات على أن يعني يمثلون المرأة. يمكن 27 مرأة حظوظ العالية الوصول إلى البرلمان لا تتجاوز 3 أو 4 نساء مرشحات، وهذه أيضا تعتبر مشكلة تحتاج إلى حل، لكنها في مرحلة تطور.
نأمل ذلك. شيخة البهاويد المحامية ومديرة تحرير موقع منشور، شكرا جزيلا لك.
شكرا شكرا.
سعيدة يا حلوة سعيدة مهما كانت بلاد بعيدة سعيدة. عشيت من معبدي وانا وديت حكي القصيدة من محجري وانا كتبت كل انا عشيت من غربتي ايا غربتي ايا معبدي ايا مأزل ايا ملجئي ايا عورتي ايا سترتي ايا اجوبة لكل اسئلتي سعيدة يا حلوة سعيدة مهما كانت بلادك بعيدة سعيدة يا حلوة سعيدة سعيدة رقصة لسه للمرة الجاي وعديني كل شي يرجع طبيعي ولو ما تغيرت الحكاية وعديني بيني وبينك لسه في رقصة للمرة الجاي وعديني كل شي يرجع طبيعي ولو ما تغيرت الحكاية يا غربتي يا مهبدي يا مغزلي يا ملجئي يا عمرتي يا سترتي Sorry.